بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابت في السنة ومع فقهه، وهذا الذكر أيضا يتعلق في من أصابه شك أو وسواس تتمة للأذكار الماضية، وذلك ثابت في حديث ابن عباس يقول: قال أبو زميل: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأيضا أنا بهريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وأيضا في حديث عبد الله بن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: ذلك أو قال: تلك محض الإيمان. وأيضا في حديث لابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، إلى الوسوسة. طبعا هذا الحديث عظيم جدا، ويبين أن المسلم مستهدف من الشيطان، وأن الشيطان لا يترك الإنسان إلا وأن يؤذيه ولو بالوسوسة. وكلما زاد الإيمان اجتهد الشيطان أكثر لينحرف بالمسلم عن العقيدة السليمة التي يعتقدها، وهو الإيمان بالله أنه الإله الحق والمعبود بحق، والإيمان بالله ورسله وكتبه، لأن هذه العقيدة ينجو بها المسلم يوم القيامة، والشيطان لا يريد من المسلم أن ينجو، بل يريد أن يكون من حزبه ليذهب معه إلى النار والعياذ بالله حقدا وحسدا. ولذلك لما جاء أبو زميل وهو تابعي يشتكي إلى ابن عباس من وسوسة يجدها في نفسه أو شك، بدأ الشيطان يجتهد عليه في مسألة الشك. قال لي: شيء من شك؟ قال: وضحك. أنه افتحى واستحيا أن يتكلم بما يوسوس به، ولا يريد أن ينطق به أيضا، لأن طالما أنه مجرد وسواس في النفس لا يترتب عليه شيء، لا يتكلم به المسلم مهما عظم، لا يكون شيئا، مجرد وسوسة. كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لي إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فهذا صريح أنه لطالما الوسواس مجرد وسواس محبوس داخل الصدر لا يتكلم به المؤمن لا يضره. ولذلك أراد أبو زميل أن لا يتكلم به، إنما ابتسم فقط وضحك، ففهم منه ابن عباس أنه مجرد وسوسة، فقال له ما نجا من ذلك أحد، ما نجا من ذلك أحد. ثم علمه شيء مهم جدا، وهو أنه إذا أتى الشيطان ووسوس للإنسان في العقيدة، في الإيمان بالله، في وجود الخالق، فحينئذ فورا ينطق بهذه الآية: هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. طبعا هذه أسماء لله، أربع أسماء جمعت في الآية وجمعت في الحديث أيضا، والحديث الذي جاء فسر الآية. وأسماء أربعة لله: الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء من أسماء الله العظيمة التي لها معاني جليلة، ولذلك كان لها تأثير قوي إذا ما استعان بها المسلم لدفع الوسواس، دفع الشك، بأن يقول يردد هذه الآية. وهذه الآية فسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عند النوم، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كان كما في حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء إن أنت أخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قض عنا الدين واغننا من الفقر. فهذا الذكر من أذكار النوم كما نلاحظ، وأيضا من أذكار دفع الفقر وقضاء الدين، وأيضا من الأذكار لدفع الوسواس، دفع الشك الذي قد يعتري المسلم. طبعا هنا في هذا الحديث بين أن الله عز وجل أحاط بالعالم وأحاط بالناس، وأن الله تبارك وتعالى أحاط بخلقه إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، وبين أنه قريب من عباده. فالله عز وجل بإحاطة أوليته وآخريته أحاط بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أولية الله، وكل آخر انتهى إلى آخرية الله. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل شيء وكل مخلوق، وآخريته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء. فالله عز وجل أحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فهو جل في علاه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. هذا إحاطة زمانية، وأيضا الإحاطة المكانية، فهو الظاهر والباطن سبحانه وتعالى، أحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فما من ظاهر إلا والله فوقه، فالله فوق الجميع، على الجميع، على كل شيء بظهوره، فهو العلي الأعلى الذي ليس فوقه شيء سبحانه، استوى على عرشه المجيد، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، الله فوق العرش كما يليق بجلاله. فظاهريته سبحانه هي فوقيته، وعلوه علو الصفة وعلو القدر والمكانة، ومع علوه سبحانه قريب من عباده، دنا من كل شيء. فهذه الباطنية، وأحاط بكل شيء علما ومعرفة، فلا يغيب عنه شيء، يعرف كمال أسرار الخلق، ويعرف دقائق الأشياء، ويعرف ما يحيك في الصدور وما في النفوس، وما يدبر العباد بليل أو نهار سرا وعلانية، في الغرف المغلقة أو إذا ظن العبد أن الله لا يراه أو يعصيه، لا يغيب عن رب العزة شيء، فهو الباطن سبحانه لا يغيب عنه شيء، وهو القريب من عباده، والدنو يعني قريب منهم، فهذا معنى الباطن. فالمسلم إذا عرف هذه الأسماء العظيمة عرف وعلم ما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة، فيعرف قدر الله عز وجل ويعرف عظمة الله عز وجل، حينئذ لا يبقى في النفس شك، ولا يبقى بعد ذلك وسوسة، ولا يبقى مكان للشيطان. هذا الذكر بهذه المكانة العظيمة يدفع به المسلم وسوسة الشيطان وما يجده في صدره. وهذا الحديث الذي سمعناه يدل على فوائد، وهي أن الرجل ولو كان مؤمنا صادقا، ولو كان يعتقد العقيدة الصحيحة، فإنه معرض للشيطان، وسوسة الشيطان، وقد لا يسلم من وسوسة الشيطان، يوسوس له، ولذلك عليه أن يستعيذ بالله وأن يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، ومثل هذه الأذكار التي تدفع الوسوسة. وأيضا يدل على صريح الإيمان عند المسلم، وهو معناه قوة الإيمان عنده، ولما المسلم يشعر بوسوسة لا يستطيع أن ينطق بها لشناعتها عنده، وأن هذا لا يمكن أن يشك مثلا في الله أو في شيء من الإيمان والعقيدة، لما المسلم يستعظم هذا الشيء ولا يستطيع أن يتكلم به ويراه شنيعا، هذا من صريح الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا صريح الإيمان، استعظام الكلام صريح الإيمان، والخوف من الله والخشية من النطق بما يوسوس له الشيطان، هذا معناه أنه في عنده إيمان، عنده قوة خوف من الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن المسلم مهما على في إيمانه ومهما على في درجاته لا يستغني عن أن يستعين بالله وبذكره، والله تعالى.